الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الدعاء أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. فهذه من الدعوات الجامعة، وقد مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة للإنسان فإنه يكون قد حاز خيرا عظيما، وذلك أنه بالهدى يعرف الحق بتفاصيله، يعرف دين الإسلام ويعرف شرائعه، وبالهدى يحصل له التوفيق إلى الامتثال والانقياد والعمل بطاعة الله عز وجل. فإن الكثيرين قد لا يعرفون الحق أصلا، وبعضهم لربما عرفه ولكنه لم يوفق، ما هداه الله عز وجل هداية توفيقية إلى اتباعه والعمل به. فالعبد بحاجة إلى الهدى، كما أنه أيضا بحاجة إلى التقى، وذلك يكون بفعل ما أمر الله به وترك ما نهاه عنه، وإذا حصل له ذلك حصل له الفوز والنجاة في الآخرة مع السعادة في الدنيا، ويكون ملازما للصراط المستقيم. ولكن ولما كان العبد بحاجة إلى معاش في هذه الحياة مع خلطة بالناس وطلب لأسباب العيش والرزق والتعرض لألوان المكاسب، جاء هنا السؤال، سؤال العفاف والغنى. فإذا رزق العفاف فإنه لا يتطلع إلى ما في الأيدي، إلى ما في أيدي الآخرين، ولا يسأل المخلوق حاجته، وإنما يتوجه إلى ربه وخالقه وفاطره جل جلاله، فيكون بذلك عزيزا. وكما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فإن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم والتعرض لطلب الحاجات منهم أمر يورث الإنسان مذلة، وتنحط مرتبته ويستثقله الناس، فهو بحاجة إلى العفاف في هذا اللون، كما أنه أيضا بحاجة إلى العفاف فيما يتصل بأخلاق أخرى. فلا يقارف سائر المدنسات مما يخل بشرفه وعرضه وما إلى ذلك، فيكون عفافه في لسانه وفي قلبه، وعفافه أيضا بجوارحه. فالعين لها عفاف، والسمع له عفاف، والجوارح لها عفاف، واللسان له عفاف، والقلب كذلك. هذا بالإضافة إلى الغنى. فإذا حصل الغنى الذي هو قبل كل شيء، غنى النفس، فهذا هو الغنى الحقيقي ولو قل ما في اليد، فإن العبد إذا رزق هذا النوع من الغنى والقناعة فإن ذلك يحجزه عما سبق من التطلع إلى ما في أيدي الناس والتعرض لمسألتهم. هذا بالإضافة إلى أن يحصل له ما يستغني به مما لا بد له من معاشه، فإن الفقر والحاجة كل ذلك لربما يوقع صاحبه في أمور مشينة ويحوجه إلى الناس ويتعرض لمقامات من المذلة والمهانة لربما لا يتعرض لها لو كان غنيا. فطلب الغنى هذا لا شك أنه من الكمالات. ثم ذكر حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، هذا يدل كما سبق على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد ذلك ويداوم عليه، فمن هديه أنه يعلم من أسلم الصلاة، وأن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي، اغفر لي ما مضى. وذلك يكون بأن يوقى العبد جرائر المعصية وما ينتج عنها، وكذلك أيضا الستر في الدنيا والآخرة، فهذا معنى الغفر، اغفر لي فيغفر له ما سلف، وكذلك يدعو بهذا لأنه إذا دخل في الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، ولكنه لا يخلو من تقصير. وارحمني، والرحمة قدر زائد على الغفر، فقد تغفر الذنوب ولكن العبد بحاجة إلى رحمة الله عز وجل، بحاجة إلى رحمته في الدنيا وبحاجة إلى رحمته في الآخرة. فالإنسان إذا غفرت له ذنوبه، هل ذلك يعني أنه يستحق دخول الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالغفر وحده لا يكفي من أجل أن يصل العبد إلى مبتغاه، ولكنه يكون من قبيل التخلية، والرحمة من قبيل التحلية، اغفر لي وارحمني، فقدمت الغفر هنا على الرحمة. وإذا رحم الله عز وجل العبد يسر له أسباب الخير من أسباب الهداية والرزق، وأعطاه وحباه وأنزل عليه ألطافه. قال: واهدني، فهذا هنا سؤال للهداية بنوعيها: هداية الإرشاد، لأن العبد يحتاج إلى معرفة الحق، ويحتاج إلى معرفة ما اختلف الناس فيه من الحق، ويحتاج أيضا إلى معرفة تفاصيل الحق، فقد يعرف ذلك إجمالا ولكنه يخفى عليه كثير من التفاصيل، وإذا عرف ذلك فهو بحاجة إلى هداية إلى الأفضل والأكمل من الأعمال سوى الواجبات، فيقدم ما هو أفضل وأولى وأكمل وأنفع مما يرفعه عند الله تبارك وتعالى، إذ الأعمال كثيرة، أعمال الصالحة كثير، ولا يستوعب الزمان لتحصيلها وتكميلها. فالعبد بحاجة إلى معرفة تفاضلها، كما أنه بحاجة إلى هداية الله عز وجل للعمل بما عرف وعلم، هذه هداية التوفيق. اهدني وعافني، فهذه العافية تشمل عافية الدين وعافية البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله العافية، وهذه العافية تكون في الدنيا وفي الآخرة. فالعافية على اسمها، لأن العبد قد يتعرض للبلاء ثم ينكسر بعد ذلك ولا يطيق، وقد يبتلى فيفتضح، فإذا عافاه الله عز وجل عافاه في بدنه وعافاه في دينه، نعم، وعافاه في آخرته، فإنه يكون قد سلم من الآفات. وارزقني، وذلك كما سبق لحاجة العبد إلى الرزق. وفي الرواية الأخرى لما أتاه الرجل قال: كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. علمه هذا، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك كما رأيتم. فالهداية تكون هنا وهناك، وكذلك أيضا الرحمة، وكذلك أيضا العبد بحاجة إلى غفران الذنوب، كما أنه أيضا بحاجة إلى الرزق. والرزق لا يختص بما يعطاه الإنسان من الأمور المادية من المال ونحوه، وإنما هناك رزق هو أعظم من هذا، وهو ألطاف الله عز وجل التي يفيضها على من شاء من عباده من العلم، وكذلك الهدايات، فهذا كله رزق يسوقه الله عز وجل إلى عبده. لعل هذا يكفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.